بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن هدى للناس، وقد بين فيه ما يصلح علاقاتهم بربهم وما يصلح علاقاتهم فيما بينهم، وبين فيه خبر من قبلنا وخبر ما يأتي بعدنا، فنحن محتاجون إلى مراجعته في كل الأوقات وإلى مدارسته، وبالأخص في بيوت الله التي بنيت له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل ذلك وما يترتب عليه من الثواب الجزيل. فقد أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله بالدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذا الوعد العظيم لا بد من معرفة منزلته حتى تشرئب القلوب للحصول عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، فاستشعار أن هذا البيت بيت من بيوت الله يقتضي أن تأتي أفئدة المؤمنين مشرئبة لضيافة الملك وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فأنتم الآن في ضيافة الملك جل وعلا، دعاكم إلى بيته فاستجبتم، وقد أعرض كثير من الناس عن الإجابة عندما سمعوا منادي الله ينادي: حي على الصلاة حي على الفلاح. فاختاركم الله لأن تكونوا من الملبين لهذا النداء العظيم ليكرمكم. ثم بعد ذلك قال: يتلون كتاب الله. مزية عظيمة هي قراءة هذا القرآن الذي هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم، ومن تركه من جبار قسم الله ظهره. هو أحدث الكتب بالله عهدا، وهو أبينها بيانا وأوضحها حلالا وحراما. بيّن الله سبحانه وتعالى فيه ما يرضيه من عباده، وختم به الشرائع كلها، وجعله مهيمنا عليها مصدقا لما بين يديه من الحق ناسخا لكل ما سبق. ثم بعد هذا قال: ويتدارسونه بينهم. إن القرآن لم ينزل لمجرد قراءة حروفه دون مدارسة حدوده، بل لا بد من الرجوع إلى حروفه وحدوده، وأن نعلم أنه أنزل للتدبر، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهو خطاب الله الذي خاطبكم به، ومائدته التي وضع لكم في أرضه، فلا بد أن تقبلوا عليه غاية الإقبال، وأن تحكموه في شؤونكم، وأن ترجعوا إليه في كل أموركم، فهو الرجوع إلى الله. من رجع إلى هذا القرآن فقد أسند أمره إلى الله وأسلم نفسه إليه. وقد قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلذلك قال: ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. الجائزة الأولى من جوائز الله تعالى لضيوفه الذين يقرؤون كتابه ويتدارسونه في بيته هي نزول السكينة في قلوبهم. والسكينة معناها الاطمئنان على الحق، فهي مقتضية لمرتبتين: المرتبة الأولى أن يعرف الإنسان الحق، والمرتبة الثانية أن يلزمه بعد أن يعرفه، فهي إذن غاية الهداية. فالهداية لا تتعدى هدايتين: هداية إرشاد بمعرفة الحق، وهداية توفيق بلزوم الحق. وكلتاهما مضمنة هنا في السكينة، لأن السكينة معناه أن يسكن القلب إلى الحق، فلا يمكن أن يشك فيه ولا أن يعدل عنه بوجه من الوجوه إلا نزلت عليهم السكينة. الجائزة الثانية: وغشيتهم الرحمة، أي تغشاهم رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا محتمل لأمرين: محتمل لتنزل رحمة الله سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفاته، وذلك يقتضي غاية البركة، فمن لامسته صفات الباري سبحانه وتعالى فإنه قد تقدس بذلك عن الشرك والأدران والمعاصي، ويكون ذلك قائدا له إلى الطاعات بالكلية. والاحتمال الثاني أن يكون المقصود الرحمة المخلوقة، وهي جزاء الله لمن رحمه من عباده. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها. وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، أنتم تعلمون أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا عرضة لكثير من المشكلات، فنفسه التي بين جنبيه أمارة بالسوء، وإبليس يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله بقصد إغوائه عن طريق الحق، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإخوان السوء يشغلون الإنسان بما لا نفع فيه ليعرض عن ذكر الله وطاعته، فينشغل بما لا نفعله فيه. والدنيا نفسها دار الغرور، فكل هذه الملهيات المشغلات هي مضرة على الإنسان، فيحتاج إلى ما يقويه عليها، ولا يقوى الإنسان عليها إلا بالنموذج الأعلى والأسمى وهو الملائكة. فالإنسان خلق بين صنفين من أنواع الخلائق، صنف أسمى منه وهو الملائكة، محضهم الله لطاعته وأخلصهم لعبادته، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهؤلاء الملائكة الكرام لم يسلط الله عليهم الشهوات، كلفهم بالتكاليف ولكن لم يسلط عليهم الشهوات، فلذلك أدوا التكاليف على وجهها. وأنتم تعلمون أننا في الأرض الآن نحب كل واحد من البشر رأيناه مواظبا على الطاعة مجتنبا للمعصية، أليس كذلك؟ نعتقد فيه الخير والصلاح، والملائكة أولى بذلك لأنهم قطعا لم تسبق عليهم أي معصية، كل أوقاتهم في الليل والنهار مشغولة مملوءة بذكر الله وطاعته، لا يفترون ولا ينامون ولا يأكلون ولا يشربون، كل أوقاتهم ذكر وعبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا هم يستحقون منا المحبة والتقدير، ولذلك فهم الإسوة الصالحة والقدوة الحسنة، لأن النوع الثاني الذي هو أسفل منا هو الحيوان البهيمي، سلط الله عليه الشهوات ولم يكلفه بالتكاليف. ونحن معشر البشر جمع الله لنا بين الخاصتين، كلفنا بالتكاليف وسلط علينا الشهوات، فمن اتبع الشهوات منا وضيع التكاليف التحق بالصنف الأدنى وهو الحيوان البهيمي، بل يكون أدنى من الحيوان، لأن الحجة القائمة على الإنسان أكبر من الحجة القائمة على الحيوان. ولذلك قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ومن اتبع منا الهدى ولم يتبع الشهوات وأدى التكاليف ولم يضيعها التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة. فإذا علاقتنا بالملائكة مهمة لنا، لأنها التي ترشدنا إلى الخير وتقطعنا عن الغير، ونحن محتاجون إلى الاتصال بهم في كل الأوقات. ولذلك امتن الله على المؤمنين بتنزل الملائكة عليهم، فقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم بالحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فوظيفة هؤلاء الملائكة أنهم يتنزلون على المؤمنين من البشر لتثبيت قلوبهم ولإزالة الرعب والخوف عنهم ولقطع علائق الدنيا وعوائقها وأشغالها عنهم. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. فهم أنصار المؤمنين في هذه الحياة الدنيا، يكيدون لهم وينصرونهم ويسعون لتقريبهم إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، ويدعون لهم بالمغفرة، فيقولون كما حكى الله تعالى عنهم: ربنا اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. هذا دعاء الملائكة لكم. كذلك جلوسكم الآن في مصلاكم هنا تنتظرون الصلاة بعد الصلاة وأنتم صائمون وتنتظرون غروب الشمس، أيضا تعرض لدعاء الملائكة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تصلي على أحدكم وهو في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فهذا دعاء الملائكة، ولذلك فحاجتكم إليهم عظيمة جدا. فهم في تنزلهم على المؤمنين يقولون: لا تخافوا ولا تحزنوا، فما يلقيه الشيطان من التخويف بغير الله سبحانه وتعالى ومن أعداء الله يرده الملائكة فيقولون: لا تخافوا، وما يلقيه الشيطان من الحزن في نفوس المؤمنين يرده الملائكة فيقولون: ولا تحزنوا. وما يحصل في قلوب المؤمنين كذلك من غلبة الخشية على الرجاء يرده الملائكة فيقولون: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. والإنسان محتاج إلى الأولياء والأنصار، ومن كان أنصاره الملائكة الكرام الذين وصفهم الله بالقوة والشدة والمكانة عند الله ديان السماوات والأرض يكفيه هذا نصرة. فلذلك قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فولايتهم للمؤمنين غير مختصة بالآخرة وحدها، بل هي أولا في الدنيا ثم في الآخرة بعد ذلك. ثم بعد ذلك يبشرونهم بما أعد الله لهم في الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ثم إن مخالقة الملائكة تزيل كذلك عن الإنسان ليس الذنوب، فهم مطهرون منها بالكلية، وإذا خالطوا الإنسان فإن ذلك طهرة له. وأعرف سجينا كان إذا جاء بسجين جديد من المؤمنين يناديه فيقول استمعوا إلى ما يخاطبكم به الملائكة، فالملائكة يخاطبونكم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والسجين أول ما يدخل السجن عادة وهو لا يدري على ما أخذ ولا لأي شيء أخذ، كثيرا ما ينقبض ويغشاه حزن، فكان ينادي استمعوا إلى ما يقول لكم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلذلك يخالط الملائكة كل الذين يجتمعون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فتتنزل عليهم الملائكة بقصد التثبيت والمباركة والدعاء. وأنتم تعلمون أن أي مجلس حضره من كان من أهل الصلاح والعلم أليس يكون مجلسا محترما؟ فترى المجلس فينا كالحرم، فكيف بمجلس يشهده الملائكة؟ إنه مجلس مبارك يستجاب دعاء أهله ويتنورون بنور الملائكة، ودعاؤهم يؤمن عليه الملائكة على الأقل فهو مستجاب، فلذلك تحفهم الملائكة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم طريقة ذلك فقال إن لله ملائكة سيارين في الأرض بغيتهم حلق الذكر. وقد بين ابن عباس رضي الله عنه حلق الذكر فقال هي مجالس العلم، كيف تصوم وكيف تصلي وكيف تنكح وكيف تبيع، هذه هي مجالس الذكر. فلذلك قال في وصف هؤلاء إن لله ملائكة سيارين في الأرض، وفي رواية سياحين في الأرض، بغيتهم حلق الذكر إذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا. فإذا انفضوا أو فإذا قاموا ارتفعوا إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم ماذا يقول عبادي، فيقولون يحمدونك ويكبرونك ويهللونك، فيقول وهل رأوني؟ فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوني؟ فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوك لكانوا لك أشد ذكرا، فيقول وماذا يسألونني؟ فيقولون يسألونك الجنة، فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا وعليها أشد حرصا، فيقول ومن ماذا يستعيذونني؟ فيقولون يستعيذونك من النار، فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لا، فيقول فكيف لو رأوها؟ فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا، فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك يا رب فيهم عبدك فلان وليس منهم إنما جاء لحاجته، فيقول هم الرهط أو هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فيهب الله المسيئين منهم للمحسنين، فالمسيء الذي ما حضر بقصد القربة يتجاوز الله عنه تكرمة للمحسنين وضيافة لهم، فإنه لمجرد مجالسته لهم أصبح في حرمته، إن المعارف في أهل النهاذ مم، فلذلك يغفر له بسبب مجالسته لأولئك الصالحين المقبلين على الله سبحانه وتعالى. إننا بذلك ينبغي أن نكثر من عقد المجالس في المساجد لتدبر آيات الله ومراجعتها ومدارستها، وأن نعلم أن الشيطان يسوءه ذلك غاية المساءة، فلذلك يحاول أن يصرفنا عنه بما يستطيع، فهو يؤلب جنوده من شياطين الإنس والجن ليحولوا بينكم وبين الاستماع إلى القرآن في المساجد وبين سماع كلام الله وتدبره، فتارة يأتون بالقوانين التي يقصد بها منع ذلك، وتارة يأتون عن طريق الإرهاب والتخويف، وتارة يأتون عن طريق التشويش، وتارة يأتون عن طريق اتهام النيات، وتارة يأتون عن طريق محاولة منع الناس من تدبر القرآن ومحاولة قصر فهمه وتفسيره على شريحة معينة من الناس، وكل هذه من سبل الشيطان التي لا تغر إلا المغرورين المفتونين بالشيطان، ولا يمكن أن تؤثر على أهل الإيمان الذين يعلمون وعد الله سبحانه وتعالى وتشرئب رقابهم إلى لقاء الله سبحانه وتعالى ويفرحون بلقائه، فهم يطلبون كل ما يقرب إليه في كل الأوقات، ويعلمون أن الموتة التي كتب الله عليهم واحدة وستحصل لا محالة، سواء استجابوا للضغوط أو لم يستجيبوا لها، فإن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميتون وإنهم ميتون، وبذلك لا يمكن أن يجبنوا ولا أن يتراجعوا، ولهم إسوة حسنة فيما سبقهم من الأنبياء وأتباعهم. وقد قال الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والله تعالى يعظكم بهذه الآية في ذكرى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكيركم بالمصيبة العظيمة التي ما حلت بهذه الأمة ولن تحل بها مصيبة أعظم منها، وهي المصيبة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله هنا يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقد قامت عليكم الحجة بهذه الآيات من آل عمران، من سورة آل عمران، فإن الله سبحانه وتعالى جعلكم بها على الطريق المستقيم والمحجة البيضاء التي ارتضى لكم وأرسل بها محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن تراجع منكم عن هذا السبيل فلا يلومن إلا نفسه، فإنه لا يضر الله شيئا، والله غني عنه وعن من وراءه، ولله تعالى عباد لا يكفرون به. وقد قال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله. إن الآيات التي سمعتم من خواتيم سورة الفرقان فيها بيان ما يرتضيه الله تعالى من عباده الذين أضافهم إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، وبين أعمالهم إيجابا وسلبا، وبين ما يفعلونه بالليل وما يفعلونه بالنهار وما يفعلونه بأعمال البدن وما يقولونه بألسنتهم وما يتصرفون فيه بأموالهم، فلم يترك وجها من أوجه البر إلا بينه في هذه الآيات التي سمعتم. فإنه أولا افتتحها بالثناء على هؤلاء العباد فامتدحهم بأبلغ وصف يوصف به المخلوق، أبلغ ما يوصف به المخلوق ويثنى به عليه أنه عبد من عباد الله. ولذلك أثنى الله على محمد صلى الله عليه وسلم في مقام التشريف والتعظيم ليلة المعراج بعبوديته له، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهنا لم يقل سبحان الذي أسرى برسوله، ولا سبحان الذي أسرى بعبده بنبيه، ولا سبحان الذي أسرى بخليله، بل اختار بعبده، دلالة على أن هذه العبودية الخاصة هي أشرف ما يوصف به العبد. كما أن أبلغ ثناء على الرب سبحانه وتعالى ربوبيته للعباد، ولذلك افتتح الله ثناءه على نفسه في القرآن بربوبيته للعالمين فقال الحمد لله رب العالمين، فقال وعباد الرحمن، وذكر هذا الاسم الشريف من أسمائه وهو المتصف بالرحمة، وهي كما سمعتم صفة عامة فهي شاملة لرحمات الدنيا ورحمات الآخرة. وهذه الرحمة صفة كتبها الله على نفسه وأمر بها عباده، فقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتراحم فيما بيننا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال أمتي بخير، وفي رواية لن تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. فلذلك لا بد عباد الله أن نحقق هذه الرحمة التي اتصف بها ربنا سبحانه وتعالى، وهي من الصفات التي هي للتعلق والتخلق. فالتعلق يسأل الله بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والتخلق أن نتصف نحن بما يليق بنا من الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى كتبها على نفسه وأمرنا بها فيما بيننا. فلذلك لا بد أن نحاول أن نتصف بها فيما بيننا. وقد وصفنا الله بها فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، فلا بد أن نحققها. ثم قال الذين يمشون على الأرض هونا، افتتح ثناءه عليهم بتصرفهم، وهذا التصرف ينقسم إلى عمل الليل وعمل النهار، وابتدأ بعمل النهار قبل عمل الليل لأن الليل أشرف من النهار، لأن آيته غير ممحوة وآية الليل ممحوة، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وقد جعل الله تعاقبهما تذكيرا بنعمته وآلائه وتذكيرا للإنسان بما فرط فيه في جنب الله. وقد قال الله في الآية السابقة تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فالذي يريد أن يتذكر ما فرط فيه في جنب الله فإنه يعتبر بتعاقب الليل والنهار فإن ذلك موذن بزواله هو فنحن كل يوم نشهد غروب هذه الشمس ثم نشهد طلوعها من الفجر من عاش منا إلى ذلك طلوعها عند الفجر من عاش منا إلى ذلك فهذا إذان لنا بأن أعمارنا سريعة الزوال فما هي إلا الأيام والليالي وسيأتي وقت انقضائها وانتهائها فتتوقف هذه الأعمار عندما يأذن الله تعالى بالأرواح بالرجوع إليه وبمفارقة الأجساد وإذا كان الإنسان يعرف ذلك فليعلم أن النهار منذر وأن الليل منذر وقد ابتدأ الله بعمل النهار فقال يمشون على الأرض هنا الذين يمشون على الأرض هنا فالنهار جعله الله مبصرا ليتصرف فيه الناس في شؤونهم وليحققوا فيه الاستخلاف الذي من أجله أهبطوا إلى الأرض وهذا الاستخلاف لا يتم إلا باستغلال ما فيها من الخيرات والسعي لنفع العباد فيها وإقامة العدل والقسط فيها فذلك هو التصرف في هذه الأرض الذي أمرنا به فلهذا قال الذين يمشون على الأرض فلم يثن عليهم بالاتكالية وترك العمل فإن ذلك لا خير فيه فالتوكل لا ينافي الاكتساب فنحن جميعا مطالبون بأن نتوكل على الله وأن نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن ولا بد أن نعلم أن الأرزاق قد قسمت وأن كل إنسان منا كتب أجله وعمله وشقي أو سعيد وقد قسم الله رزقه ولا يمكن أن يزاد فيه ولا أن ينقص منه لكن مع ذلك أوجب الله علينا العمل والتسبب والاكتساب وهذا الاكتساب كما ذكرنا لا ينافي التوكل فالتوكل من الإيمان بالقدر والاكتساب من الإيمان بالشرع والشرع هو الذي به التكليف والقدر هو الذي به الإيمان فالقدر لا يقتضي عملا والشرع هو الذي يقتضي العمل وهما خطابان من عند الله أما القدر فتعبدنا الله بجهله وستره عنا وأما الشرع فتعبدنا بعلمه وكلفنا به فلا تكليف بالقدر وإنما التكليف بالشرع فأنت الآن يجب عليك أن تعقد النية على صيام رمضان القادم لكن قد لا تبلغه في قدر الله وأنت مكلف بالشرع لا بالقدر ولذلك إذا سمعت نفخة في الصور وبيدك فسيلة فاغرسها فأنت مخاطب بالعمل على كل حال ولهذا فإن الإنسان يمارس أعماله حتى يصل إلى الغرغرة عند الموت لأن هذه الأعمال من التكاليف وهي الأسباب وقاعدة الأسباب أن التوكل عليها شرك وأن تركها معصية فلا يحل للإنسان أن يترك أسباب الرزق وأسباب الحياة فيتعالج من الأمراض ويفر من الجدار إذا رآه سيسقط ومع ذلك يتوكل على الله ويعلم أنه لا عدوى ولا طيرة أنها غير مغيرة شيئا من قدر الله فإذا كتب الله عليه الإصابة فسيصاب لكن عليه أن يبذل الأسباب قبل ذلك من هنا أثنى عليهم بالتصرف فقال الذين يمشون على الأرض وهذا المشي كذلك له صور كثيرة منها ما يكون بعنجهية وتكبر وتجبر ومنها ما يكون بتواضع ورحمة ورأفة والنوع الأول مذموم لا محالة والنوع الثاني محمود لا محالة فلذلك أثنى عليهم بالنوع الثاني فقال هنا أي في مشيهم على الأرض وتدبيرهم لشؤونهم يمشون عليها هونا بكل تواضع لأنهم يعلمون أن أنفاسهم بيد الله متى شاء أخذها وأن قلوبهم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وبذلك فهم يتواضعون لله والتواضع وصف شريف ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله رفعه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التواضع هو الذي يعالج البغي والظلم فقال إن روح القدس نفث في روعي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد فالبغي والظلم علاجه التواضع إذا كان الإنسان متواضعا فإنه لا يمكن أن يظلم بل سينتصر على نفسه ويتغلب على نوازعها فيستطيع حينئذ منعها من ظلم الناس الذين يمشون على الأرض هنا إن التصرف في هذه الحياة في شؤون المعاش مقتضي لحصول الاحتكاك بين الناس لأن مخالطتهم مما فطر الله عليه الناس والإنسان محتاج إلى مخالطة البشر وهذه المخالطة قلما تسلم من خلاف قلما تخالط أحدا إلا أحوجك على الصبر فوالداك وهما أمن الناس عليك لا بد أن تصبر منهما على بعض الشيء وزوجك وهي الجار بالجن لا بد أيضا أن تصبر منها على بعض الأذى وبعض الشيء أولادك لا بد أن تصبر عليهم وجيرانك لا بد أن تصبر منهم على شيء. وإذا كان الحال كذلك فاعلم أنك مضطر لمال الصبر في كل الأوقات. فلذلك لا بد أن تعلم أن الاحتكاك سيحصل لا محالة فأنت مستعد له، لكن هذا الاحتكاك إنما يكون على يد من فيه خفة وجهل. فلهذا قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والمخاطبة تطلق على أمرين، تطلق على مراجعة الكلام بين سائل ومجيب فهذا خطاب، وتطلق أيضا على الخصام وهو المقصود هنا. وقد جاء ذكر الخصام بالخطاب في القرآن في عدد من المواضع كقول الله تعالى في الامتنان على داود عليه السلام وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب أي فصل الخصام بين الناس. إذا خاطبهم الجاهلون أي إذا خاصمهم الجاهلون. والجاهلون هم المتصفون بالجهل، والجهل ينقسم إلى قسمين، إلى ضد العلم وضد الحلم. فضد الحلم الوصف منه جهول، وضد العلم الوصف منه جاهل. فالجاهل من لا علم له، والجهول من لا حلم له. فالمقصود هنا بالجاهلين المتصفون بضد الحلم، بالجهل الذي هو ضد الحلم، فهم أهل النزق والطيش. فإنهم يخاطبون الناس يخاطبونهم أي يخاصمونهم ظلما واعتداء وبغيا، لكنهم إذا خاصموا عباد الله وأولياءه ماذا يقول لهم أولئك؟ قالوا سلاما. قالوا سلاما أي تسلمون منا سلاما أو نسلم منكم سلاما. فسلاما هنا مصدر منصوب نائب عن فاعله، والمصدر المنصوب يدل على الندب، والمصدر المرفوع هو الذي يدل على الوجوب. قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. قالوا سلاما، فهذا الابتداء بالسلام وهو سنة غير واجب. قال سلام أي في رد السلام وهو واجب، فرد السلام واجب والابتداء به مندوب. وهنا بين أن هذا القول لا يجب بل هو مندوب، لأن الإنسان في بعض الأحيان يضطر إلى أن يجيب الجاهل بمثل كلامه، لأن الجاهل في كثير من الأحيان لا يردعه إلا بعض أخلاقه. ومن هنا قال بعض الشعراء وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. فيحتاج الإنسان في بعض الأحيان إلى إجابة أهل البغي بمنطقهم الذي يألفونه، ألا لا يجهلنا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فقد يضطر الحليم لمثل هذا، ولكن ذلك في نطاق ضيق. وقد خير الله سبحانه وتعالى بين الموقفين في سورة الشورى، فذكر مقارنة عجيبة فقال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وابتدأ بذلك والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وهذا الاحتمال الثاني لا أصابهم البغي هم ينتصرون بدلا ما سبق، إنه قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبهم يغفرون، بدأ بالمغفرة ثم ذكر المحاسبة أيضا، ثم بعد هذا ذكر أيضا المغفرة فقال ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، ثم ذكر المعاقبة أيضا فقال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فحينئذ لا بد من وجود هذه المقارنة. فالإنسان مخير، وذلك باختلاف أحوال المعتدي عليه. فقد قال مالك رحمه الله إذا كان السارق لصا فلا ينبغي العفو عنه بل لا بد من رفعه لإقامة الحد عليه، أما إذا كان مضطرا للسرقة كالفقير الذي يسرق جوعا وأنت تعلم أنه ليس لصا فالأفضل أن تستر عليه وأن تعفو عنه. فلذلك يحتاج الإنسان إلى فقه في هذا الباب وموازنة، فيعمل الشدة عندما يكون صاحبه لا تدعو إلا بها، ويعمل اللين والعفو والصفحة عندما يحتاج إلى ذلك أيضا. فلهذا قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هنا جاء عمل الليل بعد عمل النهار، فعمل النهار منه التصرف في الأرض ومخالطة الناس وما يترتب على ذلك من الصفح والعفو، ثم ذكر عمل الليل وأفضله الصلاة لأنها صلة بالله سبحانه وتعالى. فقال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم أي ينكثون جمهور الليل، والمبيت مكث جل الليل، وقد يطلق على أقل من ذلك ولا حد لقيام الليل. فقد قال إبراهيم النخعي أقل قيام الليل قدر ما تحلب فيه شاته، هذا أقل ما يقام فيه الليل. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذكر ما يقتضي تفاوت درجات المؤمنين في ما يقومون من الليل، فقال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، أي باختلاف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فأقل ما يقوم الثلث وقد يقوم النصف وقد يقوم الثلثين أو قريبا من ذلك. لذلك قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فلذلك خيرنا في العدد والقدر ولم يشرط علينا شيئا لا بد منه في قيام الليل، لكن قيام الليل هو عبادة خاصة وقربة خاصة. فإن الإنسان إذا نام الناس عن يمينه وشماله وانشغلوا عن الله فأذن له أن يطرق باب الملك، ويطرق باب الملك في هذا الوقت، وهو يعلم أن كثيرا من الناس حيل بينهم وبين هذا الباب بالكفر، وكثير آخرون حيل بينهم وبينه بالمعصية، وآخرون حيل بينهم وبينه بالغفلة، وآخرون حيل بينهم وبينه بالنوم، وآخرون حيل بينهم وبينه بالشهوات والملذات. وأنت يا أخي قد أذن لك بأن تطرق باب الملك الديان وأن تعفر وجهك لله تعالى إجلالا لوجهه العظيم، فهذا تشريف وتقريب عجيب. ولذلك فلا بد أن نذكر قول عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في مقدمة كتاب التهجد، يقول: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا. فهؤلاء قد قربهم الله تعالى حين أذن لهم بأن يقوموا الليل فيسجدوا بين يديه والناس نيام، وهذا سبب من أسباب دخول الجنة كما أخرج الترمذي في سننه بإسناد صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتيته فوجدته يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وأفشوا السلام تردوا الجنة بسلام. فهذه أبواب الجنة، منها إطعام الطعام وإفشاء السلام، ومنها كذلك القيام بالليل والناس نيام. وقد بين الله تعالى درجة أولئك القائمين فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فالقائمون الليل شهد الله لهم بالإيمان وحكم لصالحهم على ما سواهم فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين نوه ببعض الأعمال الصالحة قال: وقيام الرجل في جوف الليل، أي صلاته، وفي الرواية الأخرى: وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون، فقرأ هذه الآية. وهذا يدلنا على أن قيام الليل من أفضل القربات التي يبتغى بها وجه الله ويلتمس بها ما عنده، وهو مما يقصر فيه كثير من الناس، فقل من يقوم بالحق الذي فيه. وقد أذن الله به على هؤلاء فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقدم المعمول هنا وهو لربهم ليدل ذلك على الاختصاص، أي أنهم لا يفعلون ذلك رياء ولا سمعة، بل يفعلونه لربهم. والرب هو موصل الإنسان إلى كماله بالتدريج شيئا فشيئا، أي هو الذي ابتدأ خلقه ثم أنعم عليه بعد ذلك بمتابعة أطواله حتى وصل إلى كماله. وهو مشتق من ربه يربه إذا أوصله إلى كماله، والعرب تستعمل من هذه المادة أربعة أفعال، يقولون: ربه يربه، ومنه قول صفوان بن أمية: لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. ويقال: رباه وربيه، ومنه قول الشاعر: وربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتن إمامي قرنت بحقره ثلاثا فلم يزغ عن القصد حتى بصرت بدمامي. ويقال أيضا: ربّبه يربّبه، ومنه قول أمية بن أبي الصلت الثقفي: بيضا مرازبة غلبا أساورة غسدا تربّبنا في الغيضات أشبالا. ويقال أيضا: ربّته وربّته بإبدال إحدى البائين تاء، ومنه قول الشاعر: ألا ليت شعريها لأبيتن ليلة بجمهور حزوى حيث ربّتني أهلي بلاد بها نيطت علي تمائمي ومزقن عني حين تم بها عقلي. وكونه رباهم نعمة عظيمة لا بد من الإقرار بها وشكرها، فلذلك قال: يبيتون لربهم سجدا وقياما. الصلاة لها أربع هيئات، فأعلاها في الانتصاب القيام، وأخفضها السجود، وبينهما الركوع والجلوس. فذكر الهيئتين القصويين وهما القيام والسجود، فدل ذلك على دخول ما بينهما. وهذا من أساليب القرآن، فالقرآن كثيرا ما يأتي بالحدين، الحد الأقصى والحد الأدنى، ليدل ذلك على استيعاب ما بينهما. ومن هذا قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فمخالطة الرجال للنساء الأجنبيات أعظمها مخالطة الفروج، وأدناها وأخفها مخالطة النظر، فحرمهما الله تعالى فدل ذلك على تحريم ما بينهما، فيدخل في ذلك المصافحة والمماسة وغير ذلك. ولهذا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فكذلك هنا قال: يبيتون لربهم سجدا وقياما، فذكر طرفي الصلاة، وهاتان الهيئتان وهما القيام والسجود هما أفضل الصلاة، وقد اختلف فيهما أيهما أفضل. فقال طائفة من أهل العلم: القيام أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام. وقال طائفة أخرى: بل السجود أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والله سبحانه وتعالى بدأ بالسجود هنا قبل القيام إذانا بفضله، فقال: يبيتون لربهم سجدا وقياما. والسجود في الأصل الانكباب على الوجه، ومنه قول الشاعر: بجيش تضل البرق في حجراته، ترى الأكمة منه سجدا للحوافر. ترى الأكمة وهي جمع أكمة وهي صخرة، ترى الأكمة منه سجدا للحوافر أي تضربها حوافر الخير حتى تنكب على وجوهها. والقيام هو الانتصاب، وهو يشمل ما كان من ذلك قبل الركوع وما كان بعده، فهذان الركنان أي الهيئتان نظرا لفضلهما تكررا في كل ركعة، بخلاف الهيئتين الوسطيين فلم تتكررا. فالقيام في كل ركعة مرتين قبل الركوع وبعد الركوع، والسجود في كل ركعة مرتين، كل ركعة فيها سجدتان. أما الجلوس فهو فقط بين السجدتين، والركوع مرة واحدة في كل ركعة إلا في الكسوف. فجلسة السلام مثلا أو جلوس التشهد جلسة مستقلة عن الركعة، فليست من الركعة التي سبقتها ولا هي من الركعة التي لحقتها. وبهذا يعلم أن الركوع لا يتكرر وأن الجلوس لا يتكرر في ركعة واحدة، وأن القيام والسجود يتكرران نظرا لفضلهما والعناية بهما. فلذلك قال: يبيتون لربهم سجدا وقياما. لا شك أن التكاليف منها كما ذكرنا ما هو أفعال بدنية، ومنها ما هو أفعال مادية مالية، ومنها ما هو أقوال يتلفظ الإنسان بها. والأقوال ثلاثة أقسام: أقوال مرضية عند الله، وأقوال مسخوطة عند الله، وأقوال هي لغو ليست مرضية ولا مسخوطة بل هي وسط بينهما. وهذه الأقوال الثلاثة كلها جاءت هنا. فبعد أن ذكر الفعل وبدأ به ليدل ذلك على أن فعل الإنسان ينبغي أن يكون أكثر من قوله، الفعل ينبغي أن يكون أكثر من القول دائما، بدأ أولا بالفعل: الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ثم جاء بالقول بعد ذلك، وبدأ بالقول المرضي عنده، والقول المرضي عند الله أرضاه عنده الدعاء، فالدعاء هو العبادة بما فيه من الخضوع والمهانة بين يدي الله سبحانه وتعالى وبيان الحاجة إلى ما عنده. فلذلك يحتاج الإنسان إلى الإكثار من الدعاء، والدعاء من قدر الله، وهو يصطرع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء، وهو تمام الخضوع لله سبحانه وتعالى. وهو مع ذلك ينقسم إلى قسمين: إلى دعاء رغب ودعاء رهب. ودعاء الرهب من باب التخلي، وهو مقدم على دعاء الرغب، لأن دعاء الرغب من باب التحلي، والتخلي مقدم على التحلي. فلذلك بدأ أولا بدعاء الرهب، فقال: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وأخر دعاء الرغب وهو المذكور في آخر الآيات: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فبدأ أولا بالرهب قبل الرغب، والرهب إنما هو العوذ بالله تعالى مما يخافه الإنسان، وأخوف ما يخافه المؤمن، أخوف ما يخافه المؤمن عذاب الله تعالى. والعذاب ثلاثة أقسام: عذاب دنيوي، وعذاب برزخي، وعذاب أخروي. فالعذاب الدنيوي ما يأخذه الله بالانتقاص من الأنفس والأرزاق، وما يسلطه من الأمراض والآفات والذنوب أيضا، فهذا بلاء من الله تعالى، وهو في العذاب الدنيوي. وقد قسمه الله تعالى إلى ثلاثة أقسام، فقال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فهو العذاب المنزل من السماء، أو من تحت أرجلكم، وهو العذاب الخارج من الأرض، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، وهذا العذاب الوسط بينهما. فإذا عذاب الدنيا ثلاثة أقسام: منزل من السماء، وخارج من الأرض، ووسط بينهما. ثم بعده عذاب البرزخ، وهو كذلك متفاوت فمنه عذاب الكفار فإنهم يعذبون في قبورهم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ذات ليلة في ملأ من أصحابه فسمعوا أصواتا مروعة مرعبة فقالوا ما هذا يا رسول الله؟ فقال تلك يهود تعذب في قبورها. وكذلك منه عذاب أهل النفاق فإنهم يعذبون في قبورهم فتملأ عليهم نارا، نسأل الله السلامة والعافية. ومنه عذاب دون ذلك وهو عذاب العصاة من المؤمنين في قبورهم بسبب معاصيهم التي اقترفوها، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين جليلين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فإذا عذاب القبر ثلاثة أقسام: عذاب المشركين الكفار، وعذاب المنافقين، وعذاب عصاة المؤمنين. ثم بعد هذا عذاب النار، وهو كذلك ثلاث درجات، فأسفل هذه الدرجات هي التي فيها المنافقون، فهم في أسفل جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد له نصيرا. وفوقهم الكفار الصرحاء وهم فيما يكفيهم من العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. وفوق ذلك عصاة المؤمنين الذين يدخلون النار بعصيانهم ويخرجون منها بإيمانهم، قد صدوا وانتقشوا فيلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم كما تنبت القبة في حميل السيل، ثم يؤمر بهم إلى الجنة بعد ذلك. فإذا العذاب تسعة أقسام: ثلاثة في عذاب الدنيا، وثلاثة في عذاب البرزخ، وثلاثة في عذاب الآخرة. وعذاب الآخرة أعظمه عذاب جهنم، فإن وقوف الإنسان في المحشر ولو كان عظيما ولو كان العرق شديدا ولو كانت الشمس دانية لكنه لا يساوي لحظة واحدة من لحظات عذاب النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك فأهون عذاب أهل النار أي أشده هونا، نسأل الله السلامة والعافية، هو هوانهم على الله، أن الله لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم، فهم محجوبون عن الله تعالى، وهذا أعظم شيء في عذابهم وإهانتهم، الله لا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهم يستعينون من هذا العذاب، فلذلك قال: والذين يقولون أي يكثرون من ذلك، يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. والصرف المنع والإقصاء، وهنا لم يقولوا صرفنا عن عذاب جهنم، لأنهم لو قالوا ذلك لم يقتضي أن لا يروها. إذا قالوا صرفنا عن عذاب جهنم فهذا يصدق فيما لو دخلوا جهنم ثم أخرجوا منها، لكن إذا قال صرف عنا عذاب جهنم فهذا يقتضي أن لا يسمعوا حسيسها أصلا. وأهل الإيمان يرون النار يوم القيامة لكن لا يسمعون حسيسها، يرونها من بعد ليعرفوا ما أنقذهم الله منه كما قد أقسم على ذلك، لكنهم لا يسمعون حسيسها، كما قال تعالى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. بخلاف أهل النار فإنهم يرونها وتراهم ويسمعون حسيسها وأصواتها، كما قال الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فلهذا سألوا الله أن يصرف عنهم عذاب جهنم، أي يباعدهم عنه، فلا يمكن أن يسمعوا حسيسها ولا أن يتأثروا بنتنها ورائحتها، فإن جهنم شديدة النتن، فلو قطرت قطرة واحدة من قطرانها في الأرض لخبثت كل ما فيها وبشعته، فلم يستطع أحد أن يتنفس في هوائها ولا أن يشرب من مائها ولا أن يأكل من طعامها. فلذلك سأل الله أن يصرف عنهم عذاب جهنم، اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. وصفوا جهنم فقالوا إن عذابها كان غراما، أي إن العذاب الذي فيها كان ملازما لأهلها، والغرام هو الملازم، ومنه الغريم أي صاحب الدين لأنه يلازم صاحبه، ومنه الغرام أي الحب لأنه ملازم لصاحبه أيضا، فكل ذلك يسمى غراما. إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي إنها أي جهنم ساءت مستقرا لمن دخلها ولو أخرج منها من لحظة، فإن مجرد صبغة واحدة فيها تسوء الإنسان غاية المساعة، ساعت مستقرة، والمستقر هو المكان الذي يستقر فيه الإنسان ولو طرفة عين، ومقاما أي مكانا دائما للخالدين فيها. فالذين يدخلونها ينقسمون إلى قسمين: إلى أهل استقرار يستقرون فيها ثم يخرجون منها، وإلى أهل مقام وهم الذين يدخلونها فلا يخرجون منها، نسأل الله السلامة والعافية. إنها ساعت مستقرا ومقاما. ثم ذكر تصرف المالية بعد التصرف البدني والتصرف باللسان، فالتصرف بالأفعال والتصرف بالأقوال جاء بعده التصرف بالأموال، فقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا هنا شرط بإذا التي تقتضي الجزم معناه أنهم سينفقون لا محالة، وهذا ثناء عليهم بالإنفاق، والإنفاق مطلوب على كل حال، حتى لو كان الإنسان فقيرا فإنفاقه من على فقره وحاجته مما يزيد ثوابه، كما قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما أسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، وكما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالإنفاق من الإقتار من الإيمان كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هنا الذين إذا أنفقوا، وهذا يشمل الإنفاق من المال والإنفاق من الجاه والإنفاق من العلم والإنفاق من النصح والإنفاق من الوقت، فكل ذلك يسمى إنفاقا. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، كل فضيلة بين رذيلتين، فالتوسط محمود شرعا، فهو بين رذيلتين الإفراط والتفريط. فالإفراط هو المبالغة وتجاوز الحد، والتفريط هو التقصير والنقص، وكل واحد من هذين مذموم شرعا. ولهذا فإن الله تعالى نهى عن الإسراف وذمه، فقال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فلا بد من تركه لأن الله لا يحبه. وقد أحسن محمد مولود رحمه الله قال السرف السرف إن السرف عنه نهى الله تعالى وكفى. ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف، ولا يحب المسرفين إنه لا يحب المسرفين، هذا كاف في كف كفك عن الإسراف. كذلك التقتير والبخل فهو وصف مذموم، وقد أثنى الله على الأنصار بانعدام نصيبهم من البخل، فقال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي وقاهم الله البخل فلا يجدونه في أنفسهم. وهذا وصف عظيم لأنه رتب الله عليه الفلاح وهو صلاح الدنيا والآخرة، فمن فقد البخل فسيصلح أمره في الدنيا والآخرة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه. وقد بين الله تعالى صفة المذموم تصرفهم عنده، فذكر منها البخل، فقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فقد بين الله سبحانه وتعالى البخل وصف من أوصاف أعدائه الذين لا يرتضي تصرفهم ولا فعلهم بوجه من الوجوه، فلذلك قال إذا أنفقوا لم يقل إن أنفقوا. والفرق بينهما أن إن للمشكوك فيه الذي قد لا يقع، وإذا للمجزوم به الذي لا بد أن يقع. وقد قال أحد علمائنا سلم على شيخ النحاة وقل له هذا سؤال من يجبه يعظمي، أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزم. فهذا هو اللغز. فأجابه بقوله هذا جواب غامض في كلمتي شرط وإن وإذا مراد تكلمي. إن نطقت بها فإنك جازم لأنها تجزم الفعل المضارع، وإذا إذا تأتي بها لم تجزمي لأنها لا تجزم إلا في الشعر، وإذا لما جزم الفتى بوقوعه بخلاف إن فافهم أخيه وفهمي. فلذلك قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. والإنفاق يشمل الإنفاق الواجب وهو إنفاق الإنسان على نفسه وعلى من يمونه، والإنفاق المندوب وهو ما زاد على ذلك. إذا أنفقوا لم يسرفوا، فالسرف هو تجاوز الحد وهو مذموم شرعا حتى لو كان في الطاعة والعبادة. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ثابت بن قيس بن شماس حين جذ نخله فتصدق به جميعا ولم يسحب منه تمرة واحدة إلى بيته، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك وأمره أن يمسك بعض ماله لينفق منه على أهله. ومثل ذلك الإسراف في الطاعات الأخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص إن لعينك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فلذلك لا بد من عدم الإسراف حتى في الطاعات، فتجاوز الحد فيها غير محمود. وقد جاء رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن قيامه وصيامه فكأنهم تقالوا قيامه، فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب حتى عرف الغضب في وجهه، فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أن الحولاء بنت تويت وهي امرأة بني تيمية بن مرة ابنة عم عائشة جاءت إليها فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عنها فذكرت من صلاتها وصيامها أي ذكرت شيئا كثيرا من صلاة هذه المرأة وصيامها فقال ما اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من محاكاة اليهود والنصارى فإنهم بالغوا فتجاوزوا الحد فكان منهم الرهبان الذين عملوا بالرهبانية وقد كتبوها على أنفسهم ولم يكتب الله عليهم ولم يؤدوا حقها الذي افترض الله في القيام بالطاعات والقيام بأمور الإنسان ومصالحه الشخصية فضيعوا حقوق الإنسان وقيامه برعاية أهله وما يتعلق بذلك فلذلك لم يؤدوا حق الرهبانية. فالذي يؤدي حق الرهبانية هو الذي يؤدي حق الله في العبادة ويؤدي حق بدنه وحق أهله في أمور الدنيا والنفقات ونحو ذلك. لم يسرفوا ولم يقتروا. لم يقتروا أي لم يقصروا ولم ينقصوا القدر الواجب. فالتقتير والإقتار هو النقص. فالإقتار في الأصل اسم للفقر. فأقتر فلان أي افتقر. ويطلق على فقد المال وإجاحته. فمن كان غنيا فافتقر فإنه يسمى بالمقتر. فالمقتر هو الذي كان غنيا فافتقر فيما بعد. وقد قال الشاعر باتت تعجرني الإقتار والعظمى لما رأت لأخيها المال والنعمى تبا لرأيك ما الأرزاق عن جلد ولا من الكسب بل مقسومة قسما. فهنا قالوا الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. فالإقتار تقصير ونقص والإسراف مجاوزة للحد وكلاهما مذموم. فلهذا قال وكان بين ذلك قواما أي كان بين ذلك الوصفين السابقين وهما الإسراف والإقتار قوام. والقوام هو الاعتدال والتوسط بين الجانبين. وأشار باسم الإشارة المفرد وهو ذلك لبيان أن كل مذموم شرعا فهو حقيقة واحدة فلا فرق بين المسرف والمقصر. فالمبالغ في العبادة الذي يتجاوز بها الحد ويبتدع مثل المقصر الذي ينقص بعضها لأن الجميع قد تجاوز الحد فهذه حقيقة واحدة. فلذلك قال وكان بين ذلك ولم يقل وكان بين ذلك. ولاحظوا أن هذا من أساليب القرآن إذا أراد الله تعالى الإخبار عن حقيقة واحدة ولو كانت مركبة من أمرين يشير إليها باسم الإشارة الدالة على المفرد كقول الله تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. عوان بين ذلك أي بين ذينك الوصفين السابقين فكلاهما وصف نقص فيها. فهنا قال وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هنا بعد ذكر الجانب الإيجابي في العمل سواء كان من عمل البدن أو من عمل اللسان أو من التصرف في المال جاء الجانب السلبي وهو التروك. والتروك مثل الأفعال تماما. فاجتناب النهي مقدم على امتثال الأمر أصلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولهذا فإنه في جانب الأفعال كما سبق لم يذكر أصل الإيمان لأنه أثنى عليهم بعبوديتهم لله فذلك كاف من أصل الإيمان. أما في جانب الترك فذكر الشرك مع هذه الدلالة على أن جانب الترك ينبغي الحذر فيه مطلقا. ولذلك قال أحد العباد من أهل هذه البلاد أنا لا أوقن بقبول أي عمل لله تعالى فلا أوقن بأن كفة الحسنات سيقع فيها شيء لكني سأحاول أن لا يقع في كفة السيئات شيء. فلذلك لا بد أن يبدأ الإنسان أولا بمنع نفسه من الوقوع فيما حرم الله عليه فهذا سابق على ما سوى ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فلذلك جاء هنا بالتروك. والتروك معناه ترك ما لا يرضي الله تعالى من الأفعال. وما لا يرضي الله تعالى من الأفعال هو الذنوب. وهذه التروك تنقسم إلى قسمين إلى تروك مؤقتة وتروك مطلقة. فالتروك المطلقة هي غير مقيدة بوقت كترك الزنا وشرب الخمر والشرك والسحر وغير ذلك. هذه التروك مطلقة ليست مقصورة على وقت وقتها العمر. أما التروك المقيدة بوقت كترك الأكل والشرب في نهار الصوم فهذا ترك لكنه مقصور على وقت فقط. ولذلك فإن التروك المقيدة بالأوقات تذكر في جانب الأفعال لا في جانب التروك غالبا. فالصوم معدود من الأفعال وإن كان تركا صوم في الأصل ترك لكنه ترك مقصور على وقت فيحتاج إلى النية بخلاف الطرق التي لا تحصر بوقت فهي غير محتاجة إلى النية. ترك شرب الخمر تمتثله الآن ولو لم تنوي أنك تركت شرب الخمر لوجه الله، لكن الصوم لا بد فيه من النية، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فلذلك التروك المقصورة على الأوقات هي من باب الأفعال، والتروك غير المقصورة هي من باب هي في مقابل ذلك في القسيم الذي هو التروك. وبدأ في التروك فذكر ثلاثة أقسام، فالذنوب كلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله، وإلى ذنب لا يترك وهو حقوق العباد، وإلى ذنب في المشيئة إن شاء الله عذب به وإن شاء عفى عنه وهو حقوق الله المتمحضة. فالله غني عن حقوقه والعباد فقراء إلى حقوقهم. فبدأ أولا بأعظم الذنوب وهو الذنب الذي لا يغفر وهو الشرك بالله تعالى. وهذا الشرك لا يمكن أن يقبل من الإنسان معه عمل، حتى لو قام الإنسان بكل الواجبات وترك كل المحرمات الأخرى لكنه كان مشركا بالله فإن الله لا يقبل منه شيئا. ولذلك أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرويه عن ربه عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فيرده الله عليه. ولذلك صح في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله بن جدعان كان يطعم اليتيم والمسكين والضيف وابن السبيل، أفيغني عنه ذلك من الله شيئا؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما واحدا رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فكان امرأ مشركا فلم تنفعه صدقاته. وقد قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ولذلك لا بد للعمل كله من أصل التوحيد، فإن مناط العمل كله وقبوله ورضا الله به أن يكون الإنسان مخلصا فيه لله متبعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان هما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يخلص في العبودية لله وحده، فأن لا يقدم شيء من العبودية لغيره. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعمل بشيء إلا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى. فلذلك هما ركنا صلاح العمل: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هما ركنا إخلاص العمل ويدخلان في كل عمل. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تدخل في الصلاة وفي الصوم وفي الحج وفي الزكاة وفي الجهاد وفي الدعوة وفي الصدقة وفي غير ذلك، وتدخل أيضا في الطرق: ترك الزنا، ترك شرب الخمر، ترك قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ترك أكل الربا إلى آخره، كل هذه تدخل فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنها من مقتضاهما. وبهذا يكون العمل جميعا داخلا في الشهادتين، تقتضيه هاتان الشهادتان وتستدعيانه. فلذلك بدأ بأخطر العمل الذي نهى الله عنه وهو الشرك بالله. والشرك بالله ينقسم إلى قسمين: إلى شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو المخرج من الملة المنطل لكل العمل، والشرك الأصغر هو دونه ولكنه سمي شركا تنفيرا منه وتحذيرا. فالشرك الأكبر أربعة أقسام: أولها الشرك في الربوبية، أي أن يزعم الإنسان أن هذا الكون له متصرف أو فيه متصرف غير الله، أن فيه أحد يستطيع أن يمسك السماء تقع على الأرض إلا بإذن الله، أو أن فيه أحد يشفي من مرض إلا الله، أو أن فيه أحد يهب الأولاد إلا الله، أو أن فيه أحد يهب الرزق إلا الله، أو أن فيه أحد يهب الهداية إلا الله، أو أن فيه أحد يأتي بالمطر إلا الله، أو أن فيه أحد يرفع البلاء إلا الله. فهذه الأمور كالذي يزعم أن فيه أحد يحيي ويميت، كالذي يزعم أن فيه أحد يأتي بالشمس من المغرب بدلا أن يأتي الله بها من المشرق. فلا بد إذن من هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية، أن يعلم أن هذا الكون له خالق واحد هو المدبر الخالق الرازق، لا يقع شيء في هذا الكون إلا عن أمره وتصرفه، وإليه ترجع الأمور، ألا إلى الله تصير الأمور. رزق كل شيء عليه ومصير كل شيء إليه، فهو وحده المتصرف في هذا الكون، ليس له أنداد ولا نظراء ولا شركاء ولا شفعاء، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فإذا هذا هو النوع الأول من أنواع الشرك، هو الشرك في الربوبية. النوع الثاني هو الشرك في العبادة، وهو أن يصرف شيء من العبادة لغير الله. فمن سجد لصنم أو نذر لمخلوق أو قدم له أي طاعة أطاعه في معصية الخالق أو عمل أي عبادة لمخلوق يتقرب بها إلى مخلوق كطواف أو عكوف أو غير ذلك أو ذبح لمخلوق، فهذا شرك في العبادة مبطل للعمل، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ولهذا قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. فإذا لا بد من إفراده في الدعوة، فالدعاء عبادة، فدعاء غير الله والاستغاثة به شرك أكبر ومخرج من الملة، لأنه شرك في عبوديته، شرك في عبودية الإنسان لله. ولهذا فإن الله سماه شركا صريحا، قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. فكل من دعا غير الله واستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو رفع إليه شيئا من حوائجه التي لا يمكن أن يصرفها ولا أن يدفعها إلا الله، أو صرف شيئا من عبادته لغير الله ذبحا أو نذرا أو غير ذلك، فهو مشرك لله. هذا النوع من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وهو شرك العبادة الذي يسمى بشرك الإلهية. والنوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر هو الشرك في التشريع، وهو إحلال ما لم يأذن به الله أو تحريم ما أحل الله من دون الله. فكل من قدمنا قانونا يحل فيه ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله من عند نفسه، فهو محاد لله في أرضه، مغير لشرعه، وبذلك يكون مشركا شركا أكبر مخرجا من الملة. كما قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالله وحده هو الذي يحل ويحرم، وأي قانون غير شرع الله فهو دين غير دين الله. كما قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. فهذا النوع من الشرك هو شرك الحاكمية، وهو ثالث أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة. النوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر المخرج من الملة الشرك في المحبة، فالذي يحب غير الله حب الإلهية فيتوكل عليه في شؤونه، ويظن أنه مطلع على أسراره وأحواله ويتعلق به غاية التعلق، هذا مشرك شركا أكبر مخرجا من الملة، لقول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وبين براءتهم منه يوم القيامة، فقال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فإذا هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة بأنواعه الأربعة: الشرك في الربوبية، والشرك في الإلهية، والشرك في التشريع، والشرك في المحبة. ودونها الشرك الأصغر كالرياء والتسميع ونحو ذلك، فهو شرك لكنه غير مخرج من الملة. وقد ذكر الله مثالا للشرك هنا، فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يدعون مع الله إلها آخر إلا يستغيثون بإله آخر، والإله هو المألوه من أله إليه إذا قصده في حوائجه، كما قال الشاعر: ألهت إليكم في أمور تهمني فألفيتكم فيها كراما أماجدا. فكل مألوه إليه أي مقصود في الحوائج فهو إله عند صاحبه. فالذي يتبع هواه في كل أمر فقد جعل إلهه هواه، والذي يطيع سلطانا في معصية الله فقد جعل ذلك السلطان إلها له من دون الله، والذي يطيع أي طاغية من طواغيت الأرض في معصية الله فإنه قد اتخذه إلها من دون الله. ولذلك قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما عبدناهم من دون الله؟ قال: ألم يحلوا لكم الحرام فتأخذوا؟ قال: بلى. قال: ألم يحرموا عليكم الحلال فتتركوه؟ قال: بلى. قال: فإن تلك عبادتهم. فلذلك طاعة المخلوق في معصية الخالق هي من هذا النوع من أنواع الشرك. ولذلك قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. إن كثيرا من الناس يظن أن الإله معناه الصنم، فيظن أن الطاعة في معصية الخالق ليست من هذا النوع أبدا، ويظن أن دعاء المخلوق والاستغاثة به أيضا ليس من هذا لأنه لا يعده صنما، لكن هذا غلط وخطأ في التصور، لأنه لم يفهم معنى الإله. فالإله المقصود في الحوائج، فإذا كان ذلك حاصلا حتى في هواك إذا اتبعته سماه الله في الكتاب إلها بالنسبة لك، فمعناه أن كل مطاع في المعصية فهو إله في حق صاحبه. فلذلك بين الله أن أضل الناس هو الذي اتخذ إلهه هواه، لأن إلهه يتقلب ويتبدل، فتارة يدعوه إلى أمر وعندما يبدأ فيه يرى ضررا فيتركه ويفر منه ويبدأ بغيره. فالإنسان يرفع الكأس إلى فيه ليشربها، فإذا علم أن فيها السم مثلا أليس سيفر منها ويرميها؟ فإذا هو هنا مطيع لذلك الهوى، عندما دعاه إلى الشرب رفعها إلى فيه، وعندما علم الضرر فيها خرج منها. فهذا التقلب يدل على أن الهوى لا يمكن أن يكون إله للإنسان، ولا يمكن أن يكون مطاعا في تصرفاته، لأنه يقتضي منه التقلب والتجذب، وذلك محظور شرعا لأنه ليس بشأن العقلاء. فلهذا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهنا أكد الإله بقوله آخر لبيان الفرق الشاسع بينه وبين الله تعالى. فالله هو الذي يستحق العبادة، وهو الذي يستحق أن يخاف منه، وهو الذي يستحق أن يرجى، وغيره ليس لديه شيء، لا يملك لنفسه ولا لغيره حياة ولا موتا ولا نشورا. وإن يسربهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فلهذا قال إلها آخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا النوع الثاني من أنواع الذنوب، وهو الذنب الذي لا يترك، وهو حقوق العباد. فحقوق العباد أعظمها الاعتداء على أرواحهم، فمن قتل نفسا بغير حق فقد اعتدى على صاحبها، ثم بعده الاعتداء على العقل، ثم الاعتداء على البدن، ثم الاعتداء على العرض، ثم الاعتداء على المال إلى آخره. فهذه حقوق الآدميين، وهي لا تترك لحاجة الآدميين إليها. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد قتل هذا وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا نفدت حسناته ألقي عليه من سيئاتهم ثم ألقي هو في النار. فحقوق العباد لا يترك لحاجتهم إليها. وتصور أن كل عبد سيأتي حافيا عاريا أغرل كما بدأ خلقه، وهو محتاج غاية الحاجة إلى ما ينفعه، فهل سيسامح في ذلك الوقت؟ يأتي لا يرى بين يديه ولا عن يمينه إلا عمله، ولا يرى عن شماله إلا النار أو يراها تلقاء وجهه، فكيف يسامح في حقه وهو محتاج إليه؟ حتى لو كان أقرب الأقربين، أبوك قد يسامحك الآن رحمة منه ولطفا بك، لكن لا تتصور أن يسامحك يوم القيامة في حقه بعد أن يوجب، لأن الأرحام تنقطع بمجرد النفخ في الصور. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعافوا الحقوق قبل أن لا يكون دينارا ولا درهم، على الناس أن يتعافوا الحقوق فيما بينهم اليوم قبل أن يأتوا يوم القيامة حفاة عراة غرلا ليس مع أحد منهم إلا عمله. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ملاقو ربكم حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فكل إنسان يعاد كما بدأ في أصل خلقته، يأتي حافيا عاريا أغرل أي غير مختون، ماشيا ليس راكبا، لا يستغل إلا بظل صدقته، فهو مستقل أو مستكثر. وإذا علم الإنسان ذلك علم أنه بحاجة إلى أن يجازي أصحاب الحقوق قبل أن يرفعوه إلى الملك العدل الحكم الذي لا يعلم عنده أحد. فحكم الله تعالى لا يمكن أن يتخلص منه بالوساطات، ولا يمكن أن يتخلص منه بالرشاوى، ولا ينفع للجد منه الجد، ولا يمكن أن يشفع لك شافع، ولا حميم، يطاع. فحينئذ لا بد يا أخي أن تتخلص من حقوق الآدميين قبل أن يطالبوك بها بين يدي الحكم العدل. ثم بعد هذا ذكر الحق الثالث الذي هو في المشيئة، وهو حق الله المتوحد، فقال ولا يزنون. فالزنا فاحشة من الفواحش وكبيرة من الكبائر، وقد نهى الله عن الاقتراب منه. مجرد الاقتراب بمجرد النورة أو الموعد أو الكلام أو الابتسام، كل ذلك طريق إلى الاقتراب من الزنا، وقد حرم الله الاقتراب منه، فقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهذه طرقه كما قال أحمد شوقي: نورة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. فلذلك حذر الله من كل ما يؤدي إلى الاقتراب منه فقط، فقال ولا تقربوا الزنا. ما سواه من الذنوب حذر من الوقوع فيه، أما الزنا فقد حذر من الاقتراب منه، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن الزنا حق من حقوق الله المتمحضة، ف إذا عفى الله عن صاحبه وتجاوز عنه فإنه في المشيئة. فلذلك ذكر هذا القسم الثالث آخرا، أي هو آخر الأقسام، فأولها أعظمها خطرا وضررا وهو الشرك بالله الذي لا يغفر، وبعده حقوق العباد وهي الذنب الذي لا يترك، وبعد ذلك حقوق الله المتمحضة وهي في مشيئته إن شاء الله عذب بها وإن شاء عفى عن صاحبها. فلهذا قال ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. من يفعل ذلك أي المذكور كله، وهذه الإشارة هنا مثل الإشارة السابقة للحقيقة الشرعية الكاملة، أي من يفعل جميع ذلك. وهنا لاحظوا أن الوعيد الشرعي إنما يأتي على أخطر الأعمال وأكبرها، وأن الوعد أيضا إنما يأتي على أعظمها وأهمها، ليبقى الإنسان دائما مترددا بين الرجاء والخوف. فلو كان الوعيد هنا على من فعل واحدة منها، لو كان الوعيد ومن يفعل شيئا من ذلك يلقى أثاما لخفنا جميعا، لأن الإنسان عرضة لأن يفعل ذلك، ولكن جاء الوعيد على من فعل كل ذلك، لتبقى أنت تقول الحمد لله أنا لم أفعل كل ذلك، لكن أيضا تبقى خائفا لأنك قد فعلت بعضه. ولذلك لاحظوا أن آية الليل جاء فيها ميزان لحياة المسلم ليبقى بين الرجاء والخوف، فقد قال الله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى. بعد أن وصف النار بهذا الوصف المرعب المروع قال لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فمحمد الحمد لله يقول أنا لست كذلك، قطعا ليس الأشقى الذي كذب وتولى، لكن إذا قرأ الآية الأخرى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، يقول أنا أيضا لست كذلك، فيبقى بين الرجاء والخوف، يبقى راجيا لرحمة الله لأنه وعد أن لا يدخل النار إلا الأشقى الذي كذب وتولى، ويبقى خائفا من عذابه لأنه توعد من اتصف بهذه الصفات الأخرى بالنار، فيبقى بين الرجاء والخوف. فكذلك هنا قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يلقى أثاما أي لا بد أن يلاقيه الأثام، والأثام جزاء الإثم، فالإثم هو المعصية والأثام جزاء ذلك الإثم، أي ما رتب الله عليه من العقوبة الأخروية. والمقصود بذلك الوعيد ما لم يأتي ما يجبه، فالإيمان إذا جاء بعد الكفر جاب له، الإيمان يجب ما قبله، وكذلك مكفرات الذنوب الأخرى، فالتوبة أيضا مكفرة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغفر كبائر، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغفر كبائر، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم تغفر كبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فهذه كفارات لذنوب يكفر الله بها السيئات، فهي خارجة عن الوعيد، فالوعيد في حق من لم يأتي بالمكفرات المزيلة لهذه الآثام يلقى أثاما. ما هو هذا الجزاء؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يضاعف له العذاب. أنتم تعلمون أن النصوص في القرآن كثيرة تدل على تضعيف الحسنات وعلى عدم تضعيف السيئات، فالسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها، والحسنة بعشر أضعافها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا تعين أن المقصود بقوله يضاعف له العذاب، يضاعف له جزاء العذاب إلى العذاب نفسه، لأن السيئة لا تضاعف، فالسيئة لا تضاعف إلا في نطاق ضيق، وهو في حق من قامت عليه الحجة الكبرى كأمهات المؤمنين وزوجات الأنبياء، فقد قامت عليهم الحجة الكبرى من عند الله، ولذلك فإن سيئاتهم مضاعفة كما أن حسناتهم مضاعفة، كما قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. فمن قامت عليه الحجة الكبرى تكتب له الحسنة في الأصل بحسنتين ثم تضاعف كل حسنة منهما بعشرة أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وتكتب له السيئة بسيئتين ولا تضاعف أكثر من ذلك. ولذلك فإن امرأة نوح وامرأة لوط قد ضربهما الله مثلا للكافرين به، فجعلهما غاية الكفر ما وصلتا إليه وغاية الكفر، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلن يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فهاتان المرأتان قامت عليهما حجة الله الكبرى فلم تمتثلا ولم تطيع فاستحقت أن يضرب بهما المثل للكافرين فهما أكثر الكافرين، لأن الحجة القائمة عليهما أعظم من الحجة القائمة على غيرهما. فهنا قال يضاعف له العذاب يوم القيامة، والمقصود بالمضاعفة أحد أمرين، إما أن يكون ذلك كميا وإما أن يكون كيفيا. فالكمي ما كان من الشدة كشدة زمهرير النار أي بردها وشدة حرها وشدة نتنها، فهذا من التضعيف الكيفي. والتضعيف الكمي هو ما كان بالوقت أن يمكث في النار آلاف السنين أو ملايين السنين، نسأل الله السلامة والعافية، فذلك تضعيف في الوقت. ولهذا فإن وقت السيئة، الوقت الذي تدعو الشهوة فيه إنسانا إلى الوقوع في معصية، وقت يسير جدا، وسرعان ما تذهب تلك الشهوة وتنقطع، فتذهب لذتها وتبقى تبعتها، تذهب اللذة وتبقى تبعته. ولذلك لا بد أن يكون الإنسان على نفسه بصيرة دائما، إذا دعته شهوته للوقوع في معصية لله تذكر أن هذه الشهوة لم تدوم، وأن وقتها سيكون بضع ثوان أو دقائق وتذهب، ويأتي بعدها تبعتها. والله أعلم كم سيمكث في تبعتها، يمكن أن يمكث في النار آلاف السنين بسبب ذنب واحد اقترفه. وإذا تذكر الإنسان هذا قيده هذا عن الوقوع في المعصية، لأنه يعلم أن كثيرا من السيئات تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها. فلذلك قال يضاعف له العذاب يوم القيامة. يوم القيامة هو الدار الأخرى، وسميت يوما للتنويه بشأنها وعظم أمرها. فالزمن كله في الأصل ينقسم إلى يوم وليل، واليوم أشرف من الليل كما سبق، فلذلك سميت الدار الآخرة يوم القيامة. والقيامة هي قيام الناس لرب العالمين عندما ينادى فيهم هلموا إلى ربكم فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، فإنهم يقومون من قبورهم لرب العالمين فتنبت أجسامهم ويعود كل ثقال إلى مكانه، فيسوى بنان الإنسان بعد أن أكله التراب ويرجع إلى هيئته كما خلق، ويعود إليه كل شعرة من بدنه وكل عضلة وكل نسيج من نسيج بدنه وكل ما سقط منه في الحياة يعود إليه، فيأتي به كاملا تكمل أظفاره كما خلقت ويكمل شعره كما خلق، ما قطع منه عاد إليه، فيبعث كاملا بكل ما خلق من خلقته كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فلذلك سمي ذلك اليوم العظيم بيوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلهذا قال يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يخلد أن يبقى، والخلود الدوام، والمقصود بذلك بقاؤه في النار، نسأل الله السلامة والعافية، في مدة التعذيب التي كتب الله عليه. يخلد فيه مهانا، فيه أي في عذاب النار، مهانا أي ذليلا خاسئا. ويكفي من إهانته أن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه، نسأل الله السلامة والعافية، إلا من تاب. استثنى الله من ذلك، من هذا الوعيد، من تاب فإن التوبة تجب الذنوب وتمحوها. وقد قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. والتوبة ثلاث مقامات: توبة الله على العبد ليتوب، أي توجيهه للتوبة، أن يقذف الله في قلبه الندم على ما فرط فيه في جنب الله فينكسر خاطره ويخرج من المعصية يتقلع منها وهو نادم على وقوعه فيها مبغض لها غاية البغضاء يريد الخروج منها قبل الموت، فهذا مقام من عند الله. والمقام الثاني هو إنابته إلى الله باستقالة عثرته ومعاهدته أن لا يعود إلى ذلك الذنب وخروجه منه في ساعته إن كان متلبسا بالمعصية. والمقام الثالث توبة الله على العبد بقبول توبته، فإذا توبة الله على العبد سابقة لتوبة العبد إلى الله ولاحقة لها، توبته سابقة بتوجيه إلى التوبة وتوبته لاحقة بقبول التوبة منه، وهذا يدلنا على سعة فضل الله ورحمته. لا يتوب أحد منا إلا أن يتوب الله عليه، ثم إذا تاب يتوب عليه بقبول التوبة أيضا، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فلذلك قال إلا من تاب وآمن. المقصود بالإيمان هنا تمامه لا أصله، لأن أصل الإيمان لا يمكن أن تقبل التوبة بدونه، فلا قبول إلا بالإيمان، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا المقصود هنا تمام الإيمان، وتمام الإيمان معناه استكمال الإيمان والإسلام والإحسان، أن يستكمل الإنسان أكارع الدين وأطرافه، فهذا الذي يتم به الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي لا يتم إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابتم، أفشوا السلام بينكم. لا تؤمنوا حتى تحابوا معناه لا تؤمنوا تمام الإيمان حتى تحابوا. ولذلك فإن تمام الإيمان هو حسن الإسلام المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه، محلاه عنه كل سيئة كان زلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. فلهذا قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لا بد أن يكون الإنسان بعد توبته يتغير حاله، فالإنسان الذي يأتي إلى الله تائبا منيبا ثم يعود فينغمس فيما كان فيه إنما هو من المترددين المنافقين الذين لا تصح توبتهم. ولذلك قال أهل العلم إن الحج المبرور له ثلاث علامات: العلامة الأولى أن يكون من حلال، لأن ما كان من حرام لا يقبل. والعلامة الثانية أن يؤديه الإنسان على وفق ما شرع، وفق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. والعلامة الثالثة أن يتغير حال الإنسان بعده، إذا كان الإنسان يرجع من حجته فينغمس فيما كان منغمسا فيه من قبل، لا يترك معصية كان يفعلها ولا يزداد في طاعة كان مقصرا فيها، فحجه غير مبرور. فلذلك لا بد أن تكون التوبة داعية للعمل الصالح بعدها. فنحن الآن مثلا في مجلسنا هذا سمعنا كلام ربنا وتدبرنا بعض آياته وفهمنا عن الله بعض ما ضرب لنا من الأمثلة، وقامت علينا الحجة بما سمعنا جميعا، ونقلته آذاننا إلى قلوبنا، فمن قام منا من مجلسه هذا ناويا أن لا يعود إلى معصية الله، وأن يكون من أنصار الله ورسوله، وأن يكون صادقا مع الله في تعامله معه، فهذا التائب الذي يحال بينه وبين المعصية. ومن كان منا يسمع الكلام فينتفع به في وقته ثم سرعان ما يعود إلى ما كان عليه كأنه لم يسمعه، وإذا سمعه مرة أخرى من جديد عاد إليه ذهنه ثم يعود أيضا إلى معصيته، فهذا المتذبذب المتردد. وقد قال الله تعالى في وصف المنافقين: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فهم المذبذبون يتوبون تارة ثم يرجعون أبرازهم هكذا. فلهذا لا بد أن تكون هذه التوبة مقتضية فيما بعد للعمل الصالح. فلذلك قال: وعمل عملا صالحا. وهنا اختص هذا الموضع من القرآن بذكر المنعوت الذي حذف في غيره من المواضع. فالعمل يوصف بالصلاح في القرآن ولا يذكر هو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعمل صالحا، لكن في هذا الموضع ذكر العمل الذي حذف في غير هذا الموضع: وعمل عملا صالحا. وهذا العمل لا يكون صالحا إلا إذا أخلص فيه صاحبه لله ووافق فيه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه. وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأولئك أي التائبون الذين تابوا وآمنوا وعملوا العمل الصالح يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد اختلف أهل العلم في تفسير ذلك على قولين: القول الأول أن الوقت الذي كانوا ينفقونه في المعصية يقلبه الله طاعة فيوفقوا فيه لصرفه بالطاعة، إذا كانوا بعد صلاة العصر يجلسون في مجالس اللهو وسماع المحرم من الكلام وأكل الغيبة والمشي بالنميمة، فإن ذلك الوقت سيوفقون بعد التوبة لصرفه في الطاعة، فيكون وقتا للطاعة بدلا أن كان وقتا للمعصية. هذا القول الأول، أن الوقت ينقلب للطاعة بعد أن كان للمعصية، فيبدل الله سيئاتهم أي وقتها حسنات فيملأ ذلك الوقت بالحسنات بدلا أن كان مملوءا بالسيئات. القول الثاني أن المقصود بذلك أنهم بتوبتهم يغفر الله سيئاتهم فيكتب لهم بدلها حسنات، فإن كان الإنسان مقصرا في الماضي في قيام الليل وصيام النفل والطاعات فكان من أهل القيام والصيام كتب له ذلك طيلة عمره الماضي، ولو كان التزامه جاء بعد أن أكمل اللذات والشهوات لم يبق باب من أبواب اللذات والشهوات والمعاصي إلا طرقه، ولكنه جاء تائبا فخرج من ذلك. وقد قال يزيد بن الطهرية: فألا قل لأرباب المخائض أهملوا فقد تاب مما تعلمون يزيد، وإن امرأ ينجو من النار بعدما تزود من أعمالها لسعيد. قد كان من أهل أعمال النار الأعمال التي تؤدي إلى النار تزود منها، ولكنه تاب فحصل التوبة فمحلاه عنه ذلك وشغله بالخير، فيكتب له عمره كاملا بما فيه من صلاة وصوم وذكر وقراءة للقرآن وحضور للدروس وغير ذلك. يبدل الله سيئات من حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا الفضل العظيم ليس كبيرا على الله، فعند الله أكبر منه وأكثر، فلذلك قال وكان الله غفورا رحيما. وكان هنا بمعنى لم يزل، أي هو متصف بهذه الصفة دائما في الماضي والحال والمستقبل. وكان الله غفورا، والغفور كثير المغفرة، والمغفرة ستر الذنب في الدنيا وعدم المعاقبة به في الآخرة. أن يستره الله في الدنيا فلا يطلع الناس عليه، وأن لا يؤاخذ به في الآخرة. فنحن الآن في ستر الله الجميل، وبه استطعنا أن نتجالس، ولو كشف الله عنا ستره لما استطاع أحد منا أن ينظر في وجه أحد ولا أن يجالسه لنتن ذنوبه. نتن الذنوب يمنعنا من التجالس لولا ستر الله الجميل، لكن ستر الله الجميل ستر به هذه الذنوب فلم تظهر على أنفهنا ولم نشم رائحتها فينا، فهذا من فضل ربنا وستره، نسأله أن يديم علينا ستره فيتجاوز الله له عنه. فإذا هذا هو التجاوز عن الذنب يوم القيامة، أي عدم المعاقبة به في الآخرة. والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الآخرة، كما أن الرحمن هو ذو الرحمة العامة بجميع الخلائق في الحياة الدنيا. كان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. بيّن الله تعالى أن من تاب من الناس وأناب فعمل صالحا وعمل عملا صالحا يتقرب به إلى الله، فإنه يتوب إلى الله متابا، وما فعل ذلك إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لأن الله قد تاب عليه ووجهه لذلك، فاختاره من بين خلقه في الوقت الذي يصرف الله فيه كثيرا من المسروفين الآفكين الذين لا يرتضي الله خدمتهم للدين، فيضع في وجوههم العراقيل والعقبات. إذا كان وقت الدرس جاءتهم الأشغال فلم يجدوا وقتا لسماع علم، وإذا كان وقت قيام الليل جاء النوم في أعينهم فلم يستطيعوا القيام، وإذا جاء وقت الصيام أحسوا ببعض الحرقة في المعدة فمنعهم ذلك من الصيام، وإذا جاء وقت الذكر شغلوا بالكلام، فهم مصروفون عن سبيل الله لا يرتضي الله خدمتهم للدين بوجه من الوجوه، كما قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. أنتم تعلمون أن الحاضرين الآن هنا كل واحد منهم له أشغال كثيرة جدا وواجبات أكثر من أوقاته ومسؤوليات وضيوف ومرضى وأهل، ومع ذلك فرغوا أنفسهم في هذه الساعة الطويلة للجلوس لسماع كلام الله ولسماع تفسيره وبيانه، فهم بذلك قد ضحوا بمصالحهم الدنيوية ابتغاء وجه الله وابتغاء ما يقرب إليه، لكن أضعافهم أضعاف مضاعفة من الخلائق هم سادرون لا ينفقون وقتا من أوقاتهم ولا يجدون وقتا ينفقونه في تعلم علم ولا تدبر قرآن ولا إقبال على الله. المصاحف والتفاسير في بيوتهم ومكاتبهم لكنهم لم يتعودوا على فتحها، صرفوا عنها ولا يستطيعون مراجعتها لأن الله صرفهم. والذي يريد الله به الخير يكون في بيته نائما فيستيقظ والناس نيام، ولا يستطيع أن يعود للفراش فيتوضأ ويذكر الله ويتوضأ ويصلي، لا يستطيع أن يكف نفسه عن ذلك. يكون في عمله مشغولا بتجارته أو أعماله فيسمع درسا فيأتي ليحضر ويضحي بذلك العمل لأن الله أتى به يقوده للخير، وهكذا. فهذا النوع من الناس يقوده الله بزمامه إلى الخير ويوفقه إليه ويصرفه بذلك عن مقابله من الشر. فلهذا قال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم قال والذين لا يشهدون الزور. إذا كنتم تتذكرون جيدا فقد ذكرت لكم أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى كلام مرضي عند الله وكلام مسقوط عنده وكلام هو اللغو ليس مرضيا ولا مسقوطا مسقوطا عنه، أليس كذلك؟ هذا التقسيم قد جاء هنا. في الكلام المرضي ومثلنا له بالدعاء في أول الآيات وفي آخرها دعاء الرغب ودعاء الرهب، أليس كذلك؟ الكلام المرضي عند الله عرفتموه إذن هو الدعاء والذكر. أما الكلام المسقوط فهو الزور. والزور كل ما لا يرضي الله من الأقوال، فيشمل ذلك الكذبة والنميمة والغيبة وغير ذلك، كل ذلك يسمى زورا، لأن الزور من زورة أي مال عن الحق، فكل ميل عن الحق فهو زور سواء كان فعلا أو قولا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثة: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقول الزور. وكان متكئا في جلسة فقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وما زال يكررها حتى قلنا عليه سكر. فقول الزور من أكبر الكبائر، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يذكر هنا في وصف هؤلاء العباد الذين ابتدى أعمالهم أنهم يتركون قول الزور، بل قاله الذين لا يشهدون الزور، لا يتكلمون به أصلا ومع ذلك لا يشهدونه أيضا. وكثير من الناس يظن أن معنى لا يشهدون الزور لا يشهدون بالزور، وهذا خطأ هجران. لا يشهدون الزور معناه لا يحضرونه، لا يحضرون الزور. إذا قاله غيرهم غيروا عليه، غيروا منكره، وإذا عجزوا عن التغيير صرفوا، لا يشهدون الزور. وإذا مروا باللغو مروا كراما. القسم الثالث من الكلام هو اللغو. إذا مروا باللغو أي لو قدر أنهم حضروا بعضه، الزور لا يحضرونه لا يمرون به أصلا. أما اللغو فإذا مروا به مروا كراما ولم يعرجوا عليه ولم يتأخروا فيه، فهم كراما أي طاهرون منه، تطهر ثيابهم منه، فلا يبقى معهم دنس ولا وسخ منه. فلهذا قال وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الإنسان كما تعلمون مؤلف من ثلاثة عناصر، من العقل الذي به شرفه على سائر الحيوانات، والجسم الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله. وهذه العناصر الثلاثة جاء التكليف مرتبا عليها، فالإيمان لمصلحة العقل، والإسلام لمصلحة البدن، والإحسان لمصلحة الروح، وكل جاءه ما يكفيه من خطاب الله وما يبين مصلحته. فإذا كان الحال كذلك فاعلموا أن كل واحد من هذه العناصر الثلاثة له تغذية. فالبدن تغذيته بالغذاء بالطعام والشراب، والعقل تغذيته بالعلم، والروح تغذيتها بالذكرى والموعظة. وهذه الذكرى هي غذاء القلوب، وإذا فقدتها الروح فستموت. القلوب القاسية الآن التي يقرأ عليها القرآن فلا تبكي، والعيون الجامدة التي لا تقطر منها دمعة من خشية الله، تسمع كثيرا من المواعظ التي لو قرأت على الجبال لهدتها من خشية الله، فلا تتعب ولا تتأثر ولا تنتفض ولا تقشعر. هذه قلوب ميتة، وسر موتها انقطاعها عن تغذيتها. كالإنسان إذا انقطع عن الماء مدة من الزمن ليس سيموت من العطش، كذلك القلب إذا انقطع عن الموعظة فسيموت من القسوة. والإنسان محتاج إلى هذه الذكرى في كل أوقاته وساعاته، وقد جعلها الله تعالى فريضة في كل أسبوع. خطبة الجمعة هي جرعة الأسبوع من تغذية القلوب، ولذلك إذا ترك الإنسان ثلاث جمع متواليات ختم الله على قلبه وكتب من الغافلين، فلا يبكي لسماع القرآن ولا يتأثر به بعد. لهذا لا بد أن نعرج على تقسيم الناس في هذه الذكرى. فالناس فيها على أربعة أقسام. القسم الأول الذين لا يتحملون سماعها، يفرون منها كما يفرون من الأسد. إذا سمعوا صوت درس أو شريطا في درس حاولوا إغلاقه وإسكات ذلك الصوت بأية وسيلة من الوسائل، يفرون منها كما يفرون من الأسد. من هؤلاء؟ هؤلاء هم المشركون الذين قال الله فيهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وهم أشقى الناس كما قال الله تعالى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هؤلاء هم الذين يجتنبون الذكرى لا يتحملونها أصلا. والغريب أن بعض المخذولين لا يتحملونها بآذانهم، ولكن مع ذلك لا يتحملون سماع الآخرين لها، فهم يريدون إسكاتها مطلقا عن الآخرين. هم من قبل لم يكونوا يسمعونها، ولكنهم يريدون أيضا أن لا يسمعها الآخرون. فهؤلاء المخذولون بخذلان الله تعالى لا يزالون يتردون في الوحل حتى يلقوا الله وهو عليهم ساخط، نسأل الله السلامة والعافية إن لم يتوبوا. النوع الثاني من الناس الذين يتحملون سماعها بآذانهم، ولكن آذانهم غير أمينة فلا تنقلها إلى القلوب، لأن القلوب قد طبع الله عليها. وهؤلاء هم المنافقون الذين قال الله فيهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. هم كانوا في المجلس وفي الحضرة، ومع ذلك إذا انصرفوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، كأنهم ما سمعوا ولا حضروا، لأن قلوبهم قد طمسها الله وطبع عليها، فالآذان غير أمينة لا توصل ذكرى إلى القلوب. والقسم الثالث الذين يفصلونها فيقبلونها من بعض الناس دون بعض. إذا سمعوا مذكرا يعجبهم مستواه أو علمه أو نسبه أو شخصه استمعوا إليه وجلسوا، فإذا قام المذكر لا يعرفونه أو لا يعجبهم لم يستطيعوا سماع كلامه وتركوه. وهؤلاء هم مرضى القلوب الذين اتصفوا بصفة أهل مكة وأهل الطائف عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، عندما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. القسم الرابع الذين يسمعون الذكرى من كل أحد فهم في شوق إلى الذكرى يطلبونها فهي ضالتهم أما وجدوها كانوا أحق بها يبحثون عن الحكمة ونفوسهم مستعدة للتلقي عن الله ويعلمون أن ألسنة الخلق أقلام الحق وهم يبحثون عن أي كلام يسمعونه عن الله سبحانه وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يأخذون الصواب والحق ويردون الباطل فلا يقبلونه. وهؤلاء هم أهل الإيمان الذين شهد الله لهم بذلك فقال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى أي سيذكر من كان يخشى الله سيذكر من يخشى. ولذلك قال الله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وقد بشرهم الله بقوله فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وبين الله تعالى خصوصيتهم في الإيمان فقال فإن الذكرى تنفع المؤمنين فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالذكرى يسمعون القول من كل أحد فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الاستماع عام لكل أحد والاتباع خاص بالصواب فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وهنا قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها أي على الذكرى ولم تذكر ولكنها مفهومة من الفعل لأن المصدر أحد مدلول للفعل فالمصدر يدل على الحدث ولا يدل على الزمان والفعل يدل على الحدث مرتبطا بزمان صيغته إن كان ماضيا ففي الزمن الماضي وإن كان مستقبلا ففي الاستقبال وهكذا. فلذلك قال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها أي على الذكرى وهي المصدر الذي دل عليه الفعل. وهذا نظير قول الله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. أثرن به الضمير هنا لماذا؟ للمكان المفهوم من العاديات لأن العاديات وصف من عدا يعدو والخيل لا تعدو إلا على مكان فالمكان مفهوم من العدو فيعيد إليه الضمير ولو لم يذكر. فقال فأثرن به أي بالمكان نقعا فوسطن به جمعا. فكذلك هنا قال إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها أي على الذكرى صما وعميانا. فالصم الذين لا يسمعون فلا يتفعون من عقول سواهم وعميانا وهم الذين يعرضون عن آيات الله فلا ينظرون ما في هذا الكون مما يدل عليها. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ختم هذه الآيات بالثناء عليهم بدعائهم وقد سبق أن الدعاء ينقسم إلى قسمين إلى دعاء رغب ودعاء رهب وأن دعاء الرهب هو الذي سبق في أول الآيات ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وأن دعاء الرغب هو ما يأتي في آخرها فبينه هنا في قوله والذين يقولون ربنا هب لنا. ربنا يخاطبون الله بهذا الاسم تحببا وتقربا إليه لعلمهم أنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وهو الذي بيده الأمر كله وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين يعطي قبل المسألة ويوفق للمسألة ويعطيه إذا سئل ويضاعف فوق ما سئل فكل ذلك من فضله وجوده وكرمه. فلهذا قال ربنا هب لنا أي أعطنا والهبة هي ما كان من غير ثواب أي من غير مقابل. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ومنه الابتدائية أي هب لنا قرة أعين ابتداؤها من أزواجنا وذرياتنا. والأزواج جمع زوج وهو يطلق على الذكر والأنثى ومن النادر تأليثه في لغة العربية كقول الشاعر يا صاحب بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انبتت عرى الذنب. فالأصل إطلاق الزوج بما على ما يشمل الذكر والأنثى ومنه قول الله تعالى وأزواجه أمهاتهم أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتهم. فالزوج هنا يشمل الذكر والأنثى فيمكن أن يقول هذا الدعاء الرجال ويمكن أن يقوله النساء أيضا ربنا هب لنا من أزواجنا. وحصول الأزواج أصلا في حق غير متزوج ويشمل صلاحه في حق من هو متزوج. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وذريات مشتقة من الذر وهو صغار مملي وهي تطلق على الآباء والأبناء معا فأجدادنا هم من ذرياتنا وأولادنا هم من ذرياتنا. ولذلك قال الله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في البرك المشحون. فالذين حملوا مع نوح في البرك المشحون هم آباؤنا لا أبناؤنا. حملنا ذرياتهم أي أجدادهم مع نوح في البرك المشحون. فذرية إذن تطلق على الآباء والأبناء والمقصود قرة عين فيهما معا أن تقر عين الإنسان فيهما وقرة العين برودتها من السرور. فالعين تبرد وتسخن، فالدمع البارد هو ما كان من السرور، والدمع الساخن هو ما كان من الحزن، وكلاهما يبكى منه. وفي حديث أسماء: ما كنت أعلم أن أحدا يبكي من السرور قبل يومئذ، في حديث الهجرة. فقد قال الشاعر: ورد الكتاب من الحبيب بأنه سيزورني، فتحركت أشجاني، يا عين صار الدمع منك سجية تبكين من فرح ومن أحزان. لكن بكاء الحزن حار وبكاء السرور بارد، فلهذا قال: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سألوه أن يجعلهم أيضا إماما للمتقين، والإمام المقتدى به في كل شيء، فيطلق على الحبل الذي يوضع على البناء فيسوى عليه ساقه، ويطلق على الطريق، ومنه قول الله تعالى: وإنه على بإمام مبين، ويطلق على المقتدى به مطلقا. وهذا المقصود هنا، وهو يشمل المفرد والجمع، فالإمام يطلق على المفرد وعلى الجمع، فلذلك قالوا: اجعلنا للمتقين إماما، والمقصود هنا الجمع. والمتقون هم الذين يجتنبون ما نهى الله عنه ويمتثلون ما أمر به، وهم هنا لا يسألون الله أن يكونوا أئمة لهم فخرا وخيلاء وتجبرا بذلك، بل يريدون بهذا بل يريدون به أن يكون لهم أجر من اقتدى بهم من بعدهم. فهم يعلمون أن أعمارهم قصيرة يسيرة، وأن أعمالهم فيها تقصير، فلذلك يريدون تكميل أعمارهم بأعمار من سواهم، لأنهم إذا اقتدى بهم الناس في طاعة الله كان ذلك امتدادا في أعمارهم وزيادة في طاعتهم. فلهذا قالوا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. أولئك أشار إليهم باسم الإشارة الذي هو للبعيد باللام والكاف، المقتديين للبعد تعظيما لدرجتهم وشأنهم. فالإشارة للبعيد تأتي من باب الإجلال والتعظيم، كما في سورة يوسف عليه السلام قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه وهو بين أيديهن. ذلكن بالإشارة للبعيد تعظيما، ومنه قول النابغة: رأيت بني غبراء لا ينكرونني، ولا أهل هذا كالطراف الممدد، ولا أهل هذا كالطراف، فهو قريب ولا يقصد به البعد. كذلك هنا لا يقصد الله تعالى بعدهم عنه، وإنما يقصد تشريفهم وتعظيمهم بالإشارة إليهم بهذه الإشارة المعظمة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. يجزون أي يجزيهم الله الغرفة وهي الجنة بما صبروا، أي في مقابل صبرهم، أي بسبب صبرهم. والجزاء الأخروي إنما هو بسبب العمل لا مقابل له، فالحسنات ليست ثمنا للجنة، فالحسنات إنما هي مقابلة للنعم، لأنك لا يمكن أن تقوم بإحسان إلا إذا وفقك الله إليه وأعانك عليه. فالجنة لا تستحقها بعملك إلا بتجاوز الله عنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا الأعمال هي سبب لدخول الجنة، والباء إذا جاءت في القرآن مرتبطة بذلك فهي سببية، جزاء بما كانوا يعملون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون، فهي للسببية. فلذلك قال هنا: يجزون الغرفة بما صبروا. وقد سمى الله كل هذا العمل صبرا، لأن الصبر ثلاث شعب: صبر عن معصية الله، وصبر على طاعة الله، وصبر على قضاء الله وقدره، وكلها مطلوبة شرعا. فلذلك قال: بما صبروا. ويلقون فيها تحية وسلاما. يلقون في الجنة تحية وهي سلام الملائكة عليهم، والتحية في الأصل الحياة، فأنتم تقولون في التشهد: التحيات لله. فالتحيات جمع تحية، وهي أن تقول: حياك الله، أي زاد في حياتك. فالتحية في الأصل الحياة، ومنه قول الشاعر: أبني إن أهلك فإني قد بنيت لكم بنية، وتركتكم أبناء سادات زنادهم ورية، من كل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية، أي إلا البقاء والخلود، فهذا لا يناله الإنسان. فلذلك قال: يلقون فيها تحية وسلاما. فالتحية إذن هي سلام الملائكة، لأنهم يتلقونهم ويستقبلونهم فيقولون: سلاما عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فهذه تحية الملائكة. وأما السلام فهو سلام الرب جل وعلا عليهم، فإنه يسلم عليهم بعد أن يدخل الجنة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أهل الجنة في نعيمهم استطع عليهم نور من فوقهم، فيرفعون أبصارهم، فإذا الرب سبحانه وتعالى يناديهم من فوقهم سلام قولا من رب الرحيم، فلا ينظرون إلى شيء مما هم فيه ما داموا ينظرون إلى وجهه الكريم. نسأل الله أن يجعل وجوهنا جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم. فلذلك قال: ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها، أي دائمين كذلك. وهذا يشمل خلود أبدانهم فإن لهم أن يعيشوا فلا يموتوا، وخلود راحتهم فإنهم لا يتكدرون من ألم ولا مرض، وأن ينعموا فهم في نعيم دائم لا يمكن أن يخرجوا منه، فكل ما في الجنة من اللذات دائم. فاللذة الأولى التي تصل إلى الإنسان عندما يصل إليه شيء من روحها وريحانها تبقى معه، ولو جاء بعدها مليارات اللذات تبقى اللذة الأولى ويأتي بعدها أضعاف مضاعفة، بخلاف من لذات الدنيا فلا يستطيع الإنسان غالبا أن يجمع بين اللذتين منها، بل كل لذة منها تنقطع، أما لذات الجنة فلا تنقطع. لذة الإنسان الأولى تبقى معه ويأتي عليها مليارات اللذات وهي باقية خالدة، نعيم الجنة لا يزول، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. هذا ثناء على الجنة من الله تعالى، وهو الذي خلقها وهو أعلم بها، حسنت مستقرا، إلى شيء أحسن منها مستقرا لمن دخلها في أول وهلة، فإنه عند دخوله يرى محاسنها الأولى، فهذا في حق المستقر. ثم قال ومقاما بالنسبة للذي يقيم فيها فلا يتغير عليه شيء مما فيها، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أتوا به متشابها، فلذلك قال حسنت مستقرا ومقاما. ثم ختم الله هذه السورة بقوله قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قل يا محمد للناس ما يعبأ بكم ربي، أي لا تزنون عنده شيئا لولا دعاؤكم، أي لولا إيمانكم به. فهذا الإيمان هو قيمة الإنسان وهو وزنه عند الله، وإذا عدمه وفقده فلا قيمة له ولا وزن له عند الله، فلذلك قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقد كذبتم، انفرد الكلام هنا للمكذبين من المشركين، فقال فقد كذبتم فسوف يكون أن يكون العذاب لزاما أي ملازما لكم. وصلى الله تعالى أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يختم بالحسنات آجالنا، وأن يجعل خير أيامنا ونلقاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي.